الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم. المسألة الثانية في كتاب الرجع، في القول في الرجع، يقول السيد الماتن سيد الإمام قدس سره: لا تتوقف حلية الواقع وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به. بعبارة أخرى، هل لا بد من أن يسبق التقبيل واللمس والوطئ وما أشبه ذلك، هل لا بد من أن يسبقه الرجوع لفظا بأن يقول لها أرجعتك إلى حبالي مثلا قبل أن يقبلها ويلمسها وما أشبه ذلك أو لا؟ يقول لا تتوقف حلية الوطئ على ذلك، ولا تتوقف يقول على قصد الرجوع به، يعني لو لامسها لا بقصد الرجوع أو قبلها أو وطأها لا بقصد الرجوع، أيضا لا يتوقف ذلك، لأن الرجعية بحكم الزوج هي ما زالت ضمن العدة قبل أن تنقضي الكروء الثلاث، الكروء الثلاثة، فهي زوجته، فلو لامسها أو قبلها أو ما أشبه ذلك في أثناء عدتها فهذا يعتبر رجوعا. يقول: وهل يعتبر في كونه رجوعا إن شنو؟ وهل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان أقواهما العدم، حتى قصد الرجوع لا يعتبر في هذا، ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسك بالزوجية، يعني لا مسا مع مش مع عدم القصد بالرجوع، لا مع قصد عدم الرجوع، في فرق بين أن يقصد بذلك الرجوع وأن لا يقصد، أو أن يقصد العدم مش لا يقصد، لا يقصد العدم. يقول: ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسك بالزوجية ففي كونه رجوعا تأمل. ما أفتى، ما أعطى رأي في هذه المسألة، يعني لو قصد عدم الرجوع بذلك باللمس. تأمل في المسألة فوقف عندها ولم يعطي رأيا. يقول: نعم، في خصوص الغشيان غير بعيد، خصوص الوطئ سواء قصد أو لم يقصد أو قصد العدم غير بعيد. أفتى لكن فتوى بسموها بعيدة، فتوى ضعيفة. يقول: ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم، لا عبرة بفعله. ليش؟ لأنه هو مش بس أنه لم يقصد أو قصد العدم، لم يقصد شيئا وكأنه غير فاعل، بمثابة غير الفاعل مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو وقعها باعتقاد أنها غيرها، يعني امرأة أخرى. نقول انتهى كلامه، رفع مقام. تقدم الكلام عن هذه المسألة في المسألة السابقة، ولا بأس بالمراجعة في المسألة الأولى. وما ذكره السيد الماتن قدس سره إنما دليله إطلاق الأدلة، الأدلة مطلقة بهذا الأمر، فيتم الرجوع حتى ولو لم يقصد الرجوع بالتقبيل واللمس وما أشبه مما ذكره، وأيضا يدل عليه اتفاق الفقهاء على ذلك، إجماع. نعم، إن قلت أن الزوجية قد زالت بالطلاق فلا يصح الرجوع إلا بالقصد، بقصد الرجوع، فيكون الرجوع متقوما بالقصد. نقول إن قلت ذلك، قل بأن الزوجية باقية بجهة من جهات، وإن حصل الطلاق لكن هذا الطلاق غير ناجز، غير مفعل، لأنها بحكم الزوجية وإن حصل الطلاق لكن بجهة من الجهات هي ما زالت زوجة له بعد فرض كون المطلقة الرجعية زوجة، ولا تنتفي الزوجية بالمرة، لا تنتفي كليا بمجرد الطلاق الرجعي كما في الطلاق البائن أو بمن انقضت عدتها، بخلاف الطلاق البائن فإنه بمجرد الطلاق تنتفي الزوجية، وهكذا في من بمن انقضت عدتها تنتفي الزوجية. أما في الطلاق الرجعي فتبقى زوجة له طالما أن العدة لم تنتهي بعده. وبالتالي فالرجعية ما دامت في العدة بحكم الزوجة كما تقدم ويترتب عليها الآثار من غير حاجة إلى قصد الرجوع، لأنه الموضوع مهيأ. نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوها ونحوها مما لا قصد فيه للفعل، وهذا واضح من خلال أن قصد الرجوع بالفعل شيء مختلف عن قصد أصل الفعل. يعني أن تقصد الرجوع بالفعل هذا شيء، وأن تقصد أصل الفعل شيء آخر، كما في القبلة واللمس مثلا. وحينئذ فعدم قصد الرجوع لا يستلزم عدم قصد الفعل كما هو واضح. يعني عدم قصد الرجوع شيء وعدم قصد أصل الفعل شيء آخر، فيرجع إلى أصالة بقاء العدة وعدم تحقق الرجوع في الفعل الصادر من النائم والغافل ونحوه، لأنه أصلا ما في فعل بالنسبة إليه كغافل ونائم أو ساهي لا يتحقق أصل الفعل حتى نقول أنه قصد الرجوع ولا ما قصد الرجوع، موضوع تاني. فالأقوى هو عدم تحقق الرجوع بما صدر من الغافل والساهي والنائم. مسألة
مولانا بس هون يبقى في مسألة، مرة عندنا ثلاث حالات، مرة قصد الرجوع، مرة لم يقصد، مرة قصد العدم، هذه عدم الرجوع. نعم كلامكم مولانا بينطبق على من قصد عدم الرجوع،
من قصد
لم يقصد الرجوع بس من قصد العدم.
بلى أنا قلت جاوبت على الحالتين الأولتين غير النائم والساهي والغافل، غير الحالة الثالثة. سواء قصد الرجوع فهذا واضح جدا ولا يحتاج إلى ذلك، أو لم يقصد الرجوع فهذا للإطلاق، أو قصد عدم الرجوع بنفس الفعل لكنه قصد أصل الفعل بمجرد أن يقصد أصل الفعل. مش هو قصد اللامس؟ مش هو غافل؟ نحن كلامنا ليس غافل وليس نائم وليس ساهي، أتى بالفعل عن قصد، يعني أتى بالفعل قاصدا الفعل اللمس والتقدير لكنه لم يقصد الرجوع، أو قصد عدم الرجوع بهذا الفعل، إما لم يقصد الرجوع أصلا وأما قصد عدم الرجوع بهذا الفعل، لكنه بما أنه هو قاصد لأصل الفعل وهذه بحكم الزوجة فزوجيته باقية، فبمجرد أن يأتي بهذا الفعل فيكون محققا الموضوع وهي كونها زوجة. يعني هذا الفعل الذي أتى به اللمس والتقبيل والوطئ وما أشبه ذلك، هذا لا يفعله أحد معها إلا أن يكون زوجا. يعني هذا الفعل منوط بالزوجية سواء لم يقصد الرجوع أو قصد عدم الرجوع، فهو راجع لأنه فعل بها ما لم يفعله أحد، ولا يحق لأحد أن يفعل ذلك إلا أن يكون زوجا، فإذن الزوجية متحققة. فإطلاق الأدلة وإجماع الفقهاء يمكن الاستدلال بهما على الرجوع، بخلاف الصورة الثالثة وهي شنو؟ ما لو أتى بالفعل غافل ساهي نائم لأنه لم يقصد أصل الفعل، بخلاف الصورة الفوقانية قصد أصل الفعل. طب قصد أصل الفعل وهذه زوجة فتحقق الموضوع. مسألة، لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة كان ذلك رجوعا وإن علم كذبه. هو قال بأنه ما طلق وهي قالت بأنه طلق، فنفيه للطلاق عبارة أخرى عن رجوعه إليها، يعني عدم تحقق الطلاق، يعني بمثابة ما لو رجع عن طلاقه فيما لو حصل الطلاق. فإما أن يكون هناك طلاق ونفاه فهذا يعني أنه رجع، نفي الطلاق معناته رجوع، معناته نفي الطلاق بأنك أنا ما طلقت، يعني معناته هو بعده يعتبر بأنها زوجة. فإما أن يكون قد طلق ويرجع بنفيه للطلاق، وإما أن لا يكون قد طلق أصلا فهي زوجته. وإحنا اثنين هلا موضوع تاني، أنه فيما لو نفى الطلاق، فيما لو نفى الطلاق وهي قالت بأنه طلق، فالقول قوله مع يمينه في مقام الخصومة والنزاع والتقاضي، فالقول قوله مع يمينه، فإذا ثبت قوله فلا يكون طلاقا فلا يعد طلقا. هذا موضوع تاني. بس لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة كان ذلك رجوعا وإن علم كذبه، ويدل عليه أولا الإجماع، وثانيا صحيح أبي ولاد، أبي ولاد الحناط عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا، يعني على طهر من غير جماع، وأشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك. هي ادعت أنه طلقها وهو أنكر، فقال إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره إنكار الطلاق يعتبر رجع له، فإن إنكاره الطلاق رجع لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود. يجوا الشهود إنه أخو شهود ولا لا؟ بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطر الطلاق، يعني بده كمان أيضا يثبت أمر ثاني وهو هذا الإنكار للطلاق إنما بعد أن أتاها الحيض ثلاث مرات، فهو أجنبي وهو خاطر الطلاق. ومنه نقول بعدم الفرق في ذلك، من خلال هذه الصحيحة، بعدم الفرق في ذلك بين صورة الشك وصورة العلم بالكذب، لأنه في صورة الشك فالأصل عدم الطلاق انتهينا، ففي صورة كونه كاذب في مدعاه بأنه ما طلق طب يعتبر رجوع، لما انكذب طلاقه معناته هو رجع له لو كان في طلاق حقيقي، وذلك لإطلاق الدليل المبين لذلك لوضوح دلالته وصحة سند الرواية، لأنه رواية الحناط أبي الولاد رواية سندها صحيح. مسألة: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، هل يشترط أن يأتي بشاهدي عدل لكي يراجع زوجته المطلقة أو لا؟ يقول: لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، وإن استحب دفعا لوقوع التخاصم والنزاع فيما لو أنكرت أنه قد رجع إليها، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، يكفي أن يقول لها لمن حوله أو في نفسه، مش ضروري أن يكون هناك شهود، يكفي أن يقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي مثلا، إلى حبالي إلى آخره. فإن راجعها من دون اطلاع أحد صحت واقعا، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواها إذا ما في شهود. غاية الأمر له عليها يمين، يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم، يعني أن تقول هي بأنه أحلف بالله بعدم علمي بذلك يكفي أنه رجع إليها، كما أنه لو ادعى الرجوع الفعل كالوطئ وأنكرته كان القول قولها بيمينها، لكن لا على نفي العلم بل على البت يعني والقطع والجزم يعني تحلف بأنه ما قرر مثلا. مسألة نقول أما عدم اعتبار الإشهاد في الرجعة فللإجماع والنصوص المستفيضة على ذلك وتتضمن استحباب الإشهاد من هذه الروايات العديدة. رواية بل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال حتى صحيحة سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة. قلت فإن لم يشهد على رجعتها قال فليشهد. قلت فإن غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث. فمن هم نستدل على أنه هذا استحباب مش مطلوب بذاته لأمر شيء لأمر آخر. وأيضا من الروايات أيضا صحيحة الحلب على مبنانا أن إبراهيم بن هاشم هو صحيح. صحيحة الحلب عن مولانا الصادق عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا بالذي هي ولا أرى بالذي صنع بأسا يعني سواء أشهد أو لم يشهد لكن أحب إلي أن يشهد. كذلك بتدل على شنو؟ على الاستحباب مش على الوجوب. وأيضا في صحيحة محمد بن مسلم عن مولانا الباقر أبي جعفر عليه السلام قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل. هذه الرواية أوضح دلالة من سابقاتها في كونها ناظرة إلى الاستحباب وليس إلى الوجوب. وغير هذه الروايات كثير. فراجع الباب 13 بوسائل الشيعة تجد مبتغاك. ويمكن أن نضيف أيضا على ذلك رواية محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام قال طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت لا أو فلا وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها فتكون عنده على التطليق الماضي. قال وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان التطليق الثانية هو التسريح بإحسان. وفي هذا المقام روايات عديدة فراجعها في الباب الأول والثاني من أبواب أقسام الطلاق. عندك هون أنا أكثر من 6-7 روايات.
19
إيه أكثر من 6-7 روايات ذكرها هون. لكن بما أنه الروايات الأولى هي صحيحة السند اقتصرت عليها. وهذه الروايات البعض منها قد يكون ضعيفا أو مضعفا عند الآخرين. أو مضاعفا عند الآخرين فأهملت ذكرها بشكل مفصل ومعتمد. زين لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه وذلك لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بحجة مبينة أو بينة معتبرة عادلة أو يمين قاطعة. ويدل عليه أيضا بعض الروايات من قبيل صحيحة موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام، فقال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه. وقلت له الله أحلها، فمن حرمها عليك؟ أنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يقبل عليه طلاق ولا كفارة. فقلت له فقول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل عليه فيه الكفارة، فقال إنما حرم عليه جاريته ماريا، ماريا القبطية، وحلف أن لا يقربها، وإنما جعل عليه الكفارة في الحل ولم يجعل عليه كفارة في التحريم للحل. وعندئذ عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم بذلك، لأن البين على من ادعى واليمين على من أنكر، على من أنكر. وهذه منه يعني باعتبار أنه هو هي التي ادعى، وهذه منه فمع إنكارها تحلف على نفي العلم. وكذا حال الصورة التي بعدها، كما لو ادعى رجوع الفعل كالواطئ وأنكرته فلأصالة عدم وقوع الفعل فيقدم قولها مع اليمين. ولكنه على البت لا على نفي العلم، لأن الواطئ متقوم بالطرفين، مش بس أمر مختص فيها لحتى تحلف على نفي العلم، هي متقوم بالطرفين فتحلف على البت والقطع، فيصح الحلف على البت. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.